وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ممكن نكمل الدرس الآن ثم نراجع ما يتعلق بالغريب عند المصنف رحمه الله تعالى مع ما أفك به من الله، وهو داخل في الغريب عنده الشذوذ وتفرد الثقة. قال رحمه الله تعالى: وغفر له. نعم، يعني كان آخر الكلام التعليق على حديث عقلها وتوكل على الله، الذي هو حديث من؟ حديث أنس، وأن حديث أنس انفرد به المغيرة ابن أبي قرة، والمغيرة ابن أبي قرة مستور، فحكم عليه القطان بالنكارة أي الخطأ في هذا الموطن، وقد جاء ما يشهد له، لكن هنا لا ينتفع لأنه خطأ أصلا من حديث أنس بن مالك رحمه الله تعالى وغفر له. طيب، وذكر أيضا مثالا آخر، وذلك المثال ما هو عندك يا علي الحجي؟ ذكر مثالا آخر عند المصنف رحمه الله تعالى في الحكم على التفرد بالنكارة. ها؟ لا لا لا، يعني ذكر حديث أنس في عقلها وتوكل على الله نوم منكر، ثم ذكر مثالا آخر ذكره عن أحمد، قال وقد سبق المثال الثالث سنت طواف انفرد به من؟ انفرد به مالك، ولعل أحمد استنكره، لماذا؟ لمخالفته للأحاديث الواردة في أن القارن يطوف طوافا واحدا. طيب، هنا ذكر حد المنكر عن من؟ عندك سلام طوال، عندك ألوكي عن البرديجي. هل تذكر، أنا ما ذكرت لكم أمس، هل تذكر كلاما آخر في المنكر لبعض المتقدمين؟ لا، الخليلي ما المنكر عن الشاذ. مسلم في مقدمة صحيحة حيث قالوا علامة المنكر، أملي عليكم إن شاء الله، أمليها عليكم في هذا الموطن. طيب، عند كلام البرديجي تقول: وأيضا هناك كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، هناك كلام مسلم رحمه الله تعالى قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرفت روايته للحديث، إذا ما عرفت روايته للحديث على رواية غيره، من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث إلى آخر كلامه. نعم، وهذا يعني هو لم إنما ذكر إيش علامة المنكر، يعني ما يدل على النكارة، ولم يذكر حد المنكر، ولكن ذكر ما يتوصل به الباحث إلى الحكم بالنكارة على الخبر، وسيأتي إن شاء الله عند المصنف الإشارة إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: طيب سؤال قبل أن نقرأ، أيضا سيأتي عند المصنف أيضا، ماذا قرر البرديجي عن المنكر؟ عندك يا عبد الحافظ، ماذا قرر البرديجي عن المنكر؟ الذي تفرد فعبارات عندك يا عبد القادر. البرديجي ماذا قال عن المنكر؟ هكذا عندك يا مختار. نعم، ولا يعرف ذلك، يعني تفرد الرجل عن الصحابة أو من أتباع التابعين عن التابعين عن الصحابة، ولا يعرف ذلك المتن إلا من ذلك الوجه. هذا هو الحد الذي ذكره، ولم يذكر أن المتفرد لا ثقة ثبت حافظ ولا غير ثقة حافظ. تفرد الرجل، تفرد الرجل. طيب هذا هو يعني كلامه رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله أيضا مجد كلام حول هذا. الأفضل نجمع ونحمله، نحتمل له محاملا، محامل ليس أخبار لاحات كلها، لكن نوع منها هو الفرد الغريب العزيز والمشهور، يعني هي من أخبار الأحاد فما تكلم عنها أنها ترد. ها حتى ثقة، لكن نحن نقول ما نقول أطلق الرجل، فيحمل أن يكون حتى فرد ثقة أو غير ثقة، نوع عنده إيش يكون منكرا. قال رحمه الله تعالى: ها وجيه، لا لا كيف ما نقول وجيه، عالم حافظ حفاظ الحديث. اسمع خالد تعود تكلم. ما في مانع، صح ما في مانع أن العالم يخطئ ويصيب، لكن هذا العالم أصاب وما أخطأ. تمام، ويعني كيف ذلك؟ يعني أصلا حكم العلماء يقول الخبر، يقول البرديجي الخبر الذي انفرد به أحد الأتباع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا مظنة الخطأ، أين بقية أصحابه الذين حملوا عنه ونقلوا الخبر؟ ليش ما نقله إلا هو؟ أين بقية الرواه؟ فهذا محتمل مظنة الخطأ، لكن ما نحمل كل فرد على أنه خطأ كما سيأتي إن شاء الله اليوم. نحن الآن قلنا حتى كنت تريد نكمل الدرس كمالا قبل أن نسأل. طيب ويكون المتن غير معروف، يعني لم يأتي من وجه آخر، لم يأتي إيش من وجه آخر، إنما جاء من هذا الوجه. فلو جاء من طرق أخرى انتفت النكارة، انتفت النكارة. أيضا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أبو حاتم، يحيى بن سعيد القطان، غيره من العلماء قد يعلون الخبر بتفرد الراوي به، يقول هذا خبر منكر، بل لهم نصوص تفيد أن هذا التفرد يكون ماذا منكرا، لكن هل هذا على إطلاقه؟ هذا ما هو ما سيمر معنا اليوم. جمهور المتقدمين على إطلاق النكارة في مواطن التفرد، وقرروا أن هذا الإفراد منكرة، وقرروا أن إذا تفرد الخبر به الراوي ولم يتابعه غيره ولم يكن الخبر مشهورا من رواية أخرى أنه يكون منكرا. جمهور الذين جاءوا بعدهم، ولم نقل المتأخرين، لا هم متقدمون لكنهم طبقة بعد هؤلاء، بعد القطان وبعد هؤلاء الأئمة كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأمثال هؤلاء من علماء النقاد، فإنهم لم يرد وحده قريب، يعني ماذا علة يرد بها الخبر، ولكن جعله مظنة العلة ومظنة الخطأ، وقد يكون منكرا وقد يكون ماذا صحيحا، وهذا الذي عليه العمل، وهذا الذي عليه عمل ينبغي أن نزل على كلام المتقدمين. قال رحمه الله: ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكر الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد. طيب هذا الإسناد يعني إني أصبت حدا فأقيمه علي، هكذا يا رجال يقول هذا عندي منكر. ورأوا أن عمرو بن عاصم انفرد بسنة مشهورة يعني ما ينبغي أن ينفرد بها هو وحده، ينبغي أن يكون له من يتابعه عليها لشهرتها وأهميتها. قال وقال إسحاق بن هاني، قال لي هذا إسحاق بن هاني له مسائل عن أحمد من أفضل المسائل في مجلدين طبعات. وقال إسحاق بن هاني قال لي أبو عبد الله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق 3 أيام الحديث. قال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد عليه، على من؟ على عبيد الله الثقة الحافظ. قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله، يعني رواه عبيد الله ورواه عبد الله ورواه إيش عبد الله، فجعل رواية أحدهما تدفع النكارة عن رواية إيش الآخر. وقال أبو عبد الله لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه. هل وضحت الفائدة هذا؟ يعني تستفيد منها ماذا يا عبد العزيز؟ أنه عندما يتابع الثقة تنتفي النكارة. فهذا يستفاد من ظاهره أن مطلق التفرد عند أحياء القطان إيش؟ علة يرد بها الخبر وينكر. قال الإمام، قال ابن رجب رحمه الله وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر. قال وكلام أحمد قريب من ذلك. قال عبد الله سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت فقال نعم، يعني أمني جبريل، حديث ابن عباس أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، جاء في أول الوقت وفي آخر الوقت هذا المواقيت. فقال هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وكل الذي رواه في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. واضح؟ يقول من فرد به هذا الألفاظ التي هو رواها قد وافق عليها من غيره، فاندفعت وذهبت إيش النكارة والخطأ. وقد قال أحمد في بريد ابن عبد الله بن أبي بردة يروي أحاديث مناكير، يعني أفراد تفرد بها وصاحبه فيها الخطأ. وهناك الحافظ ابن حجر ذهب في الفتح وفي غيره إلى أن أحمد بن حنبل رحمه والنسائي وغيرهما من أهل العلم يطلقون اسم المنكر على الفرد ولا يريدون به الخطأ المردود، ولكن يريدون يستدلون به على أنه منكر معنى إيش فرد. هذا فهم من؟ الحافظ بن حجر. وهذا الفهم ليس بصحيح، بل إطلاق المنكر المراد به ماذا؟ الخطأ المراد به إيش الخطأ. وجاء بعض المعاصرين اغتر بكلام الحافظ بن حجر ودرج على أن يقول قال أحمد منكر أراد به أنه فرد وليس علة، وهذا كلام غير صحيح. بل إذا أطلق النقاد كلمة هذا خبر المنكر فالمراد به إيش الإعلال به وأنه أخطأ فيه. طيب قال وقال أحمد في بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي أحاديث مناكير أي أخطاء انفرد بها. وقال أحمد في محمد بن إبراهيم الحارث التيمي هو المنفرد برواية حديث الأعمال بالنيات، في حديث شيء يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة. وقال في زيد بن أبي أنيسة إن حديثه لحسن مقارب وإن فيها لبعض النكارة، قال وهو على ذلك حسن الحديث، يعني ما تفرد به وصاحبه الخطأ في تفرده. قال الأثرم قلت لأحمد إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب، قال نعم. يعني هنا فرق بين كلمة منكر وبين كلمة إيش غريب، فالغريب يعني لا تعد أن تكون المراد بها فرد، حكم بأنه فرد، لكن هل هو غريب منكر أو غريب صحيح؟ واضح؟ هذا مراده. قال هي إذا لم تكن مناكير أي أخطاء فهي غرائب أي أفراد تفرد بها وقد تكون إيش صحيحة مقبولة. قال وهؤلاء الثلاثة متفق عن احتياج بحديثهم في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به، وكذلك قال في عمرو بن الحارث له مناكير، وفي الحسين بن واقد وخالد بن مخلد في جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به. يعني الحسين بن واقد الإمام أحمد قال له غرائب وأفراد فيما يرويه عن ماذا؟ عن عبد الله بن بريدة، فيما يرويه عن عبد الله ابن بريدة رحمه الله تعالى وغفر له. طيب نعم، بالنسبة لعبد الله بن بريدة سنقول لكم الفائدة الأهمية، ونعم هنا التعليق على كل واحد منهم. قال رحمه الله نعم وفي الحسين بن واقد وخالد مخلد، تقول قال في الحسين بن واقد له أشياء مناكير. أحمد الكلام عن أحمد كله عن أحمد هنا، وقال أيضا مناكير أشياء مناكير، وقال أيضا ما أنكر حديث حسين ابن واقد وأبي المنيب عن ابن بريدة ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن ابن بريدة. واضح؟ طيب ابن بريدة ثقة والحسين بن واقد ثقة، لكن إذا روى الحسين بن واقد عن ابن بريدة فهذه يكون فيها بعض المناكير. من ذلك من يذكر حديثا قد ذكرته لكم؟ حديث بريدة، حديث بريدة بن حصين عن عبد الله بريدة عن أبيه أنه دخل على معاوية فقدم له شرابا فقال ما شربت هذا مذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ذكر المناكير، بالرغم أن رجاله يعني محتج بهم. وهكذا خالد مخلد القطواني صح مخرج له في البخاري، لكن انتقى من أخباره، لكن البخاري انتقى من أخباره وقال أحمد له أخي مناكير، وقال لذلك لأنه سيء الحفظ. نعم ارفع صوتك يا أخي نعمان يحيى بن عليسة. أي نعم زيد كذب أخا لا هنا زيد ثقة كذب يحيى ابن أبي أنيسة الذي هو إيش ضعيف. قال رحمه الله تعالى كلهم هؤلاء من رجال صحيحين، كلهم من رجال صحيحين أو الثلاثة أو اللي ذكره أحمد. قال وكذلك قال في عمرو بن الحارث له مناكير في حسين بن واقد وخالد مخلد وفي جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به. طيب هذا المذهب الأول عن هؤلاء العلماء المتقدمين. قال وأما تصرف الشيخين والأكثرين جمهور أهل العلم قال فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر. وقد خرج في الصحيحين حديث بريد بن عبد الله ابن أبي بردة وحديث محمد إبراهيم التيمي وحديث زيد ابن أبي أنيسة. هذه عندكم زيادة؟ ها ساقطة اكتبوها ليس منكر. تقول أظن الدكتور عثر محضرها في الحاشية. ها تقول وفي نسخة هنا فليس منكر. تقول في نسخة وقد خرج في الصحيحين حديث بريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن عبد الله بن أبي بردة وحديث محمد بن إبراهيم التيمي وحديث زيد ابن أبي أنيسة. قال وقد قال مسلم في أول كتابه
حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا. أنتم معي يا رجال؟ أنتم معي؟ يقول يكون هذا الراوي قد شارك الثقات في بعض ما رووا ثم إذا وأمعن في ذلك، فإذا حصلت الانفراد يقبل. قال سيأتي. قال أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك، أي له أخبار مشارك فيها على وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. واضح؟ يعني لو انفرد بخبر أو زاد زيادة فإنها تقبل الحالة هذه إذا قد علم بالضبط والإتقان وذلك بموافقة الثقات. قال فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرف أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. يقول الإمام المشهور إذا انفرد الإمام المشهور إذا جاء راو وليس ممن يوافق الثقات في روايته ولم يعرف بإمعان الموافقة فانفرد بخبر عن هذا الإمام المشهور لم يوافقه على أحد، هذا يقول ما نقبله منه. هذه مسألة انفراد غير المشهور عن الأئمة المشهورين بخبر، فهذا يكون قرينة من القرائن الدالة على ماذا؟ على نكارة ما رواه. قال ابن رجب فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم ثم تفرد عنهم بحديث وبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم، هذا واحد. ها؟ كيف؟ عندكم سقوطات كثيرة إذن. طيب اكتبوا أكثر أنتم الجمهور الذي ما عندهم نفسه. اكتب فصرح بأن الثقة يعني تقول نسقط بس تقول سقط. فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم ثم تفرد عنهم بحديث ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به قبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم. قال وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ وأنه قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، يعني ليس الخطأ أن ينفرد الثقة. واضح؟ هذا كله يدل على يعني تقييد مذهب من ذهب إلى الرد بالتفرد المطلق. قال وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ أنه قال ليس الشاذ من الحديث إلا أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف الناس، وكذا قال أبو بكر الأثرم وحكى أبو يعلى الخليلي هذا القول عن الشافعي وجماعة من الحجاج. ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به أو يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. ما خلاص كلام الخليلي؟ قد مضى معنا هذا كلام في خسارة الحديث وفي المقدمة، وحاصله يقول ينفرد به شيخ ثقة أو غير ثقة. شيخ ثقة سيأتي المراد به ليس في درجة الحافظ المتقن، فإذا انفرد به ثقة شيخ ثقة قال يتوقف فيه ولا يحتج به لاحتمال وجود الخطأ في تفرده، وإذا تفرد به غير ثقة فمتروك، الذي نقول فيه منكر وباطل، نقول فيه منكر وباطل، هذا مراده رحمه الله. والصحيح أن في هذا لا يزال الكلام الأول، لا يقال في تفرد الشيخ الثقة ولا يقال في تفرد الثقة الكبير أنه خطأ شاذ أو منكر إلا إذا تحقق خطأه في تفرده، أما إذا لم يكن ذلك فالأصل قبول خبره، على هذا عمل أهل العلم. قال وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك ثقة ولم يوقف له على علة. هذا كذلك يعني مطلق التفرد، وليس كل فرد يقال له شاذ، ولكن المراد إذا صاحبه الخطأ في تفرده. قال: ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره، يعني الضابط المتقن، وقد يكون دون ذلك. فأما من فرد به الأئمة والحفاظ، إذا انفرد به الإمام الحافظ الكبير، فقد سماه الخليلي فردا، ويسمى أيضا قريبا. وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمامنا الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه، ومثله بحديث مالك في المغفر، مالك عن الزهري عن أنس أن النبي دخل على رأسه المغفر، فهو حديث فرد. عبارة الخليلي رحمه الله قال في الإرشاد: قال: وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه. تريد أن تكتب العبارة هذا؟ اكتبه عليه. تقول: قال في الإرشاد الخليلي، الكلام عن الخليلي، قال في الإرشاد: وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة، الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة، عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه. قال الإمام ابن رجب: فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهما من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم. وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالف غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى، حيث بدأ البخاري بفرد وانتهى بفرد. وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ. عندكم الكلام هذا كله؟ كله ساقط؟ خلاص نقرأ ثم نرجع لكم. ها؟ كما حكاه الحاكم موجود؟ ها؟ كيف؟ ها؟ ها؟ كثير عندكم السقط. لا لا كثير، أسطر كثيرة عندكم. خلاص. فتلخص من هذا أن النكارة، كم الذي عندهم سقط رفعنا يديهم؟ خلاص نملي عليكم، اكتبوا بارك الله فيكم، بدل ما كل واحد يضيع وقت واحده كلنا نكتب لكم، اكتب. فتلخص من هذا، تقول سقط، فتلخص من هذا ان النكاره لا تزول عند يحيى القطان، ان النكاره لا تزول عند يحيى القطان والامام احمد والبرديجي وغيره من المتقدمين، وغيره من المتقدمين إلا بالمتابعة، إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم. نقطة من أول سطر. وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة، فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالف غيره فليس بشاذ، ولم يخالف غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى. وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من شيوخ الثقات، وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ. فمن فرد به إمام أو حافظ، وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ. فمن فرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به، فمن فرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد بشيخ من الشيوخ وحكى ذلك، بخلاف ما تفرد بشيخ من الشيوخ وحكى ذلك عن حفاظ الحديث، والله أعلم. وحكى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم. انتهى صح فقط. وقد ذكر الترمذي رحمه الله إلى آخره. خلاص. إذن لخص الحافظ رجب هذا كلام الأئمة، فذهب القطان وغيره إلى أن التفرد يعني مظنة النفارة، وقد يحكم على المتفرد بالخطأ حتى يأتي ما يتابعه، حتى يأتي ما يتابعه على خبره. وهذا ما ذكره البردي، وكذلك هو نصوص القطان عليه وأحمد رحمه الله تعالى في مواطن. فإذا جاءت المتابعة اندفعت النفارة والخطأ، بس اشترط أن تكون المتابعة محفوظة. واضح يا رجال؟ تكون المتابعة محفوظة، ما تذهب إلى الغرائب والأفراد فتأتي بمتابعة من الغرائب والأفراد وهي أيضا منكرة. المتابعة منكرة، ما تنتفع هذه خبر المنكرة، ما انتفع بها. ومذهب جمهور أهل العلم من المتقدمين ومتأخرين أن الفرد ينظر فيه، فإن كان ثقة حافظا ولم يأتي برهان ولا دليل على خطأ في تفرده قبل تفرده وصار من الصحيح الغريب أو من الحسن الغريب، وعلى هذا درج العلماء. طيب، وإن كان ينظر فيه تفرد وكان وهو مظنة الخطأ ووجدنا قرائن تدل على خطأه في روايته حكمنا بماذا؟ خطأه، ورددنا الخبر وحكمنا على الشدة والنكارة، وسقنا على ذلك كلام هؤلاء العلماء النقاد. واضح هذا؟ هذا خلاصة هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه إنما وضع كتابه هذا على الاختصار لما رجا فيه من المنفعة، وهو تقريبه على طلبة العلم. كتابه هذا الذي هو ماذا؟ الجامع، الذي هو الجامع. أنه إنما وضع كتابه هذا على اختصار لما رجا فيه من المنفعة، وهو تقريبه على طلبة العلم، وكان قد وعد بكتاب أكبر منه يستوعب فيه الأحاديث والآثار، ثم سأل الله عند فراغ كتابه النفع بما فيه وألا يجعله وبالا عليه برحمته. وقد ظهرت آثار إجابة دعائه الأول، وحصل النفع بهذا الكتاب نفعا عاما. يعني كتاب الترمذي جعله الله من المصادر السنة النبوية التي لا يستغنى عنها، وله مهابة ومكانة كبرى في قلوب العلماء، في قلوب العلماء. وقد خدم منذ زمن، خدم في زمن النسخ بالنسخ وحسن النسخ، قدرة النسخ والاعتناء به والنقل عنه، وفي هذا الزمن بالطباعة والتحقيق. فالشيخ أحمد شاكر حقق على عدة نسخ خطية ولم يتمه رحمه الله، ثم الشيخ الألباني حكم على أخباره من أوله إلى آخره، ثم جاء مشهور حسن سلمان فنقل أحكام الشيخ على الكتاب وجمعه ونظر في بعض أصوله وأخرج طبعة طيبة في مجلد واحد، ثم جاء الشيخ شعيب الأرناؤوط مع يعني مكتبه وأخرج الكتاب في 6 مجلدات، يعني مخرجا طبعة حسنة ممتعة. والحمد لله جاء أيضا دار التأصيل وأخرج الكتاب مع جمع النسخ خطية والفهارس والنظر أيضا في في 5 مجلدات، والحمد لله لا يزال الخير متتابعا. لكن هذا ماذا السيل العارم من التحقيقات، وكل من جاء حقق الكتاب وجاء بعده ناس حقق الكتاب، يجعل طالب العلم يقف وينتظر المحققات من هذه المجموعات هذه المكاتب، وينظر خدمة للإسلام والمسلمين في غير هذا الشأن، أو تكون خدمته بالتخريج المطلق على طريقة العلماء الذين يجمعون الطرق والشواهد والمتابعات والآثار الواردة في الباب، بحيث تكون خدمته نافعة. أما اليوم فيحقق ويتعب في تهيئة الكتاب، فيأتي واحد بعده يعمل نسخة نسختين ويأخذ جهوده، جهود الأول، وينظر ما عنده من سقطات أو بعض الأشياء اليسيرة وينسخ الأول تماما، ينسخ الأول تماما. واضح؟ وهذا كله مما لا ينبغي من إهدار الجهود، إهدار جهود سواء كانت فردية أو جماعات. يعني حقق الشيخ التركي كتاب
البداية والنهاية تحقيقا نافعا في 20 مجلدا مع الفارس. جاءت مجموعة وأخرجت البداية والنهاية بتحقيق أيضا ماتع وطيب أفهم في كذا كذا مجلد طبعة راقية. طيب الله المستعان، إيش هذا الكلام؟ لو جعلت هذا تحقيق الخدمة لكتاب آخر وما إلى ذلك، والله المستعان. المهم نسأل الله التوفيق والسداد. فخدمة جامع الترمذي هي من الكتب الذي خدمت أيضا بالشرح، فشرحه المبارك فوري رحمه الله، وشرحه قبل المبارك فوري ابن العربي، وشرحه قبل ذلك أيضا وشرح ابن العربي رحمه الله، وبعد ابن العربي شرحه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وكتابه الآن إما قد طبع أو تحت الطبع، كتاب الحافظ العراقي شرح جامع الترمذي عليه رحمة الله، واختنى به العلماء عناية فائقة إلى يومنا هذا، والحمد لله رب العالمين. قال وكان قد وعد بكتاب، قال وقد ظهرت آثار إجابة دعائه الأول، وحصل النفع بهذا الكتاب نفعا عاما. قال محمد بن طاهر المقدسي، هذا في شروط الأئمة، في كتابه شروط الأئمة، سمعت أبا إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري يقول كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد، أفيد من الفائدة، يعني فيه فوائد، من كتاب البخاري ومسلم، صحيح البخاري ومسلم. قلت لما؟ قال لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، يعني يبوب بابا ويذكر حديث خلاف الترمذي، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينها، فيصل إلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، يعني يذكر الحديث ويذكر مذاهب العلماء وراءه وما فيه من الفائدة، يقول وقد ذهب إلى كذا وعلى العمل عندها العلم، وفلان ذهب إلى كذا وفلان ذهب إلى، فهذا يقول فيه فائدة كبرى، والله تعالى المستعان وعليه التفلان. وبهذا انتهينا من ماذا؟ من شرح العلل نفسه، من شرح العلل نفسه لهذا الحافظ المتقن الذي يعتبر خاتمة حفاظ علم العلل، حفاظ علم العلل، وهو الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر له. كنت أريد نراجع الغريب، طيب الغريب كله، الغريب كله، ولكن إيش رأيكم نراجعه كله أو نخليه مع المراجعة الآن؟ نبدأ من أول كتاب، من أول كتاب نراجعه كله قبل أن نراجع من أول كتاب غدا إن شاء الله. طيب بعد هذا سنبدأ الآن بمراجعة الكتاب لكم من أوله، يعني أحدد لكم كذا وأضع فيه أسئلة بحيث نستمر في الكتاب، ما زال في وقت، نستمر في الكتاب الذي هو الملحق. الملحق قواعد عامة، الملحق قواعد عامة مهمة، قواعد عامة مهمة، ذكر فيه مراتب الرواه وأصحاب الرواه ومن ضعف في كذا وكذا إلى آخره، قد مضى معنا كثير منه في كتاب إيش؟ الملحق هذا مضى معنا كثير منه في كتاب ماذا؟ ها؟ من قال ضواب جرح تعديل؟ أحسنت، كثيره وخلاصته أكثر ما فيه مضى معنا في كتاب ضوابط الجرح والتعديل، ضوابط الجرح والتعديل، إن شاء الله سنمر عليه. طيب فغدا إن شاء الله سنراجع الغريب وأنواع الغريب، أنواع الغريب إلى نهايته غدا إن شاء الله. طيب واضح هذا؟ بدأت في وضع أسئلة من المقدمة بالنسبة للأحاديث التي لم يعمل بها، هذه نراجعها يوم كاملا، تراجعها يوم كاملا، لكن السؤال منها سيكون مثلا لو جاء السؤال منها سيكون كم عدد الأحاديث التي ذكرها المصنف أنه وذكر أنه لم يعمل بها، وكم عدد ما ذكر منها في الحج؟ حد يذكر منكم كم ذكر في الحج؟ ها؟ 5 أحاديث. لا 5 أحاديث في مكان واحد، 5 أحاديث، عدد الأحاديث 26 حديثا، والأحاديث التي لم يعمل بها في الحج 5 أحاديث، هذا العدد. لكن بالنسبة لنا سنراجعها، نعمل يوم لمراجعتها، نقول هذا الحديث عمل به فلان وفلان، وأنتم تراجعونها. طيب هذا بعد أن نراجع الغريب. السؤال الثاني، ما مصدر الترمذي في ذكر العلل والأسماء في كتاب الجامع؟ من يجيب؟ من ما بقي في أذانكم؟ المصدر كتاب التاريخ الكبير للبخاري، ومن التلقي ما تلقاه عن البخاري وعن الدارمي. أحسنت، ما مكانة تاريخ كتاب البخاري ومن استفاد منه؟ مكانته
تاريخ الكبير ها ابن حزم أحسنت أحسنت استفاد منه الرازيان ومن ذد أضفتها لكم فائدة ها مسلم في كتاب الكنى أحسنت إلى آخره على هذا المنوال سأمضي. أنتم هذه الأسئلة لو مضيت عليها أنت وعلقتها في مقابل كل فقرة بحيث تفهم كيف تراجع الكتاب لك وللمستقبل تذكرون في خسارة الحديث كنا نضع عند كل فقرة عنوان لها لأجل تفهمها وتراجعها. أنت الآن الأسئلة هذه سأمر على الكتاب كاملا ليس واجبا أنها تسأل عنها لا بحيث تتيسر لك كيف تضع العناوين للكتاب نستدرك هذا هل واضح؟ ما ها؟ أنا سأعطيكم سيكتبها أخونا بالكمبيوتر ونعطي كل واحد منكم نسخة إلى يده نطوركم تطويرا ها؟ لا أنا مش لا تخامي ضروري ألو لا 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 ما يحتاج إن شاء الله سأعلم سأولى لكم بإذن الله بإذن الله بإذن الله ستستلموها وتقيدونها على كتبكم فهمت؟ تقيدها على وجه سؤال أو على وجه عنوان تصرف أنت وتدبس الأسئلة في آخر كتابك تدبس الأسئلة في آخر كتابك وهذه الطريقة ينتفع بها الطالب كثيرا والمطلوب يا رجال هو الفائدة المطلوب هو أن يخرج الطالب بفائدة ثابتة في ذهنه ثابتة في ذهنه. طيب أحد عنده اقتراح ولا شيء؟ بارك الله فيكم على هذا إن شاء الله نمشي غدا سنراجع غدا سنراجع الغريب من أول آخره راجعوا وسندخل بعد المراجعة في الملحق إن شاء الله تفضلوا سبحان الله وبحمده.